الرحمن الرحيم. مضى في درسنا قبل هذا حديث من؟ ما لفظه؟ لفظه حين سألوه أي صلي أحدنا في ثوب وفي ثوب الواحد، قال وكلكم يجد ثوبين، معنى أن هذا الاستفسار أنه لا يتيسر الثوبان لكل أحد مع ضيق الحال. وهذا الحديث فيه بيان لذلك، فكما أنه للشخص أن يصلي في الثوب الواحد، والأفضل أن يكون في أكثر من ثوب، ولا خلاف بين أهل العلم في شرعية الصلاة في الثوب الواحد، كما أنه لا خلاف أيضا عند عامتهم في أفضليته، أفضلية أكثر من ثوب. فهذا الحديث يبين حديث أبي هريرة الماضي، قال الإمام ابن الجارود رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي إمام في الجرح والتعديل عن سفيان وهو في هذا الثوري عن أبي الزناد. من هو أبو الزناد؟ عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن عبد الله يروي عن عبد الرحمن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. كما أذن في الصلاة في الثوب الواحد في حديث في الحديث الذي قبل هذا أبان أنه يجعل منه على عاتقه إضافة إلى ما يستر به العورتين، بحيث أنه يربطه هكذا ويسدله فيستتر به ويجعل منه على عاتقه شيء. وهذا لا شك أنه في الثوب الواسع كما بين في حديث جابر الآتي، فالسنة تبين بعضها بعضا، ذلك الحديث الماضي بينه هذا في أنه إن كان له ثوب واحد وكان يسعه جعل منه على عاتقه وسدله. وهذا الحديث يبين حديث جابر الآتي ذكره وهو في الصحيحين في قصة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان له ثوب ضيق فلم يستطع أن يربطه، فمسكه برقبته وجعل ينحني حتى لا يسقط، فلما فرغ قال سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم قال إن كان واسعا فالتحف به، فالتحف بمعنى اجعله على عاتقك وعلى ظهرك واربطه من الخلف ثم اسدل، وإن كان ضيقا فاتزر به أي اكتفي بالاتزار وتجزئك صلاتك ولو لم يكن على عاتقك شيء منه عند عدم القدرة. وعدم القدرة يقدر بقدره وبحسبه، وقد سبق نقل الإجماع أن من لم يستطع ستر عورته العورة المغلظة لم يقدر على ذلك أنه لا تسقط عنه الصلاة ويصلي، وهذا هو الصواب. فمن باب أولى أن من لم يستطع على ستر عاتقه لضيق الإزار أو اللباس الذي عليه إنما يكفي إزارا فقط، لا يتسع أن يكون يلتحف به ويسدل، فإنه يكتفي بما هو أهم من ستر، وهو ستر العورتين، وتجزئه صلاته كاشف العاتقين. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، الحديث أخرجه البخاري 359، فقال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن العرج به، وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب في ثوب واحد 516 من طريق سفيان عن أبي الزناد به. شرح الحديث، قوله ثوب واحد، قال ابن الملقن في الإعلام المراد بالثوب هنا الإزار فقط، أي يصلي أحدنا في ثوب، يعني لا يصلي، لا يصلي الرجل في ثوب، الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، أي في إزار بدون أن يجعل على عاتقه منه شيء. وقد ألحق به في المعنى السراويل، أنه يجزئ لعدم القدرة على ستر العاتق. وكل ما يستر به العورة حيث يكون أعالي البدن مكشوفا، البطن والظهر والعاتق وكل، إنما اتزر به، شده على وسطه، صار إزارا فقط. فورد النهي عن مخالفة ذلك بأن يجعل على عاتقه شيء يحصل الزينة المسنونة في الصلاة، هكذا قال المسنونة على قول الجمهور. تعريف العاتق، قال أهل اللغة العاتق ما بين المنكب والعنق، وهو مذكر ويؤنث أيضا، وجمعه عواتق وعتق بضمتين وعتق، كذا قال ابن الملقن، وكذا قال أيضا الفيومي في مصباح المنير وغيرهما. قال جعل بعض ثوب المصلي على عاتقه إذا كان مكشوفا، أما إن كان مستورا بقيدين، هذا القيد الأول إن كان مكشوفا أخذ منه وحزم منه إلى خلف، أما إن كان مستورا بما يسمى بالفنيلة ولو ما يسمى بالعلاقي، شيء يسير عليه، فإنه لا يلزم أن يستر العاتق كله، اكتفى بأن يجعله إزارا ولا يجعل منه على عاتقه. القيد الثاني بحالة السعة، بأن يكون الإزار فسيحا، استطيع أن يجعل منه ويستطيع أن يسدل، حتى ولو لم يكن، حتى ولو سدل لم يكن إلا يغطي إلى دون فوق الركبة، يستر العورتين في حدود الفخذ، فإنه أهون من أن يبقى مكشوفا لا سيما للأمر به. هذان قيدان في قوله في جعل الثوب على العاتق، القيد الأول السعة، أن يكون واسعا يمكن أن يسدل منه، يمكن لحديث جابر الآتي. القيد الذي يليه أن يكون ليس على عاتقه شيء، أما إن كان على عاتقه فلا يكلف نفسه أن يأخذ من الإزار ويجعله على عاتقه، فيكتفي أن يتزر به ويشد به على وسطه، وعاتقه مستور ولو بشيء يسير من الستر. نظير هذا الحديث الذي قرأناه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به، وربما قال بعضهم إن هذا خاص بالنافلة وهذا فيه نظر، بل لا فرق بين نفل وفرض في هذا الفعل للأحاديث الدالة على ذلك بهذا الاشتمال. فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيته؟ قلت: كان ثوب يعني ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتحف به. الالتحاف أن يجعل على ظهره وبطنه بحيث يربطه من الخلف فيكون مستورا، وإن كان ضيقا فاتزر به. أي اتزر به واكتف بالإزار ولو بقي الظهر والبطن والعاتق مكشوف. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقا، ومسلم ضمن حديث جابر الطويل في قصة جابر في قصة أبي اليسر. فهذا الحديث يراد في حديث الباب، يراد في حديث أبي هريرة: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. عدة ألفاظ للنهي، لا يصلين، نهى كلها واردة. من حيث أنه إن كان واسعا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتحف ويجعل منه على عاتقه. وفي لفظ الحديث عند مسلم: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وكانت علي بردة، ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي. هو قول ضاق عليه هنا، أي يعني ضاق عليه. هذا التبيين هذا قد جاء في لفظ مسلم: لم تبلغ لي، أي لم أستطع أن أوفيها وأربطها. وكانت لها ذبابات أي أهداب، فنكشتها ثم خالفت بين طرفيها لا تسقط، ثم تواقصت عليها لا تسقط. قوله تواقصت، قال ابن الأثير: انحنيت وتقاصرت لأمسكها بعنقي، يعني شد عليها هكذا بعنقي حتى لا تفلت ويبقى وتظهر العورة. قال: والأوقص الذي قصرت عنقه خلقة، انتهى. والمعنى أنه أمسكها بعنقي حتى لا تسقط. ففي هذا دليل على أن بردة جابر رضي الله عنه كانت ضيقة لا تتسع للاتزار بها والارتداء، ولذلك توقص عليها لئلا تسقط. هذا الأمر الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم في حال هذا الذي ما استطاع أن يوفي به، لا في حال بردة واسعة أو شملة واسعة يستطيع أن يفعلها. قال ابن رجب في فتح الباري تحت الحديث 361: وقد استدل بهذا الحديث من قال: إن الصلاة بإزار واحد مع عراء المنكبين صحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جابرا أن يتزر ويصلي لما عجز عن ستر عورته ومنكبيه بالبردة التي عليه لضيقها. وأوضح من هذا، قلت وأوضح من هذا، من هذا اللفظ ما في مسند أحمد الثالث 335 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: إذا ما اتسع الثوب فتعاطف على منكبيك ثم صلي، وإذا ما هنا زائد ما، وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صلي على غير رداء دون ارتداء، أي مكشوف العاتقين. وفي سناده شرحبيل بن سعد أبو سعد المدني قال: الحافظ صدوق اختلط بآخره. قلت: هو فيه ضعف، لكن الحديث بهذا السياق من طريقه لم يخالف ما في الصحيحين، فهو عبارة عن مزيد إيضاح لما في الصحيحين. بعد هذا كلام أهل العلم. قال ابن المنذر في الأوسط 535 قال: ذكر الخبر الدال على أن النهي عن الصلاة في الثوب الواحد في حديث أبي هريرة الذي قرأناه نحن في شرحه ليس على عاتق المصلي منه شيء إذا كان الثوب واسعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمصلي الصلاة في الثوب الواحد الضيق إذا شده المصلي على حقوه. ثم أخرج بإسناده عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت علي بردة فذهبت أخالفه بين طرفيها فلم تبلغ. الحديث الذي قرأناه من صحيح مسلم. ثم قال أبو بكر فقد ثبت أن نبي الله أمر إذا كان الثوب واسعا أن تخالف بين طرفيه، فغير جائز على ظهر الخبر أن يصلي مصلٍ في ثوب واسع متزرا به وليس على عاتقه منه، للثابت عنه أنه نهى عن ذلك. هذا في حد الثوب الواسع هذا الحكم. أما الضيق فله حكم من حيث له أن أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الضيق في حال الضيق أن يكتفى بالاتزار به. قال ابن رشد في بداية المجتهد أما اللباس فالأصل فيه قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة، وذلك أنهم اتفقوا فيما أحسب على أن الهيئات من اللباس التي لهن على الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء، وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وسائر ما دون ذلك أن ذلك كل سد ذريعة ألا تنكشف عورته، يعني في الاحتباء وفي اشتمال الصماء، وكذلك في الالتحاف أن يلتحف بشيء ضيق، فإذا كان ضيقا ربما اشتد على الأعلى وإذا سجد كشفت عورته، فيختفي بستر العورة، وإن كشف العاتقان سدا لما هو أهم. وسائر ما ورد في ذلك أن ذلك كل سد ذريعة ألا تنكشف عورته. قال لا أعلم أحدا قال لا تجوز صلاة على أحد هذه الهيئات إن لم تنكشف عورته. يشير إلى الاتفاق، وقد نقل الاتفاق الكرماني أنه إن صلى ولم تنكشف عورته صحت صلاته، لكن نقض الاتفاق. واتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل أيضا عن الرجل في الثوب الواحد قال أولي كلكم ثوبان، اختلفوا في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن، جمهور على جواز صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليس بعورة، وشذ قوم فقالوا لا تجوز صلاته لنهيه، هذا اعتبره شاذا، وفي قوله نظر أنه شذ بل قال به أئمة، لنهيه أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أوسع من هذا وأدق كلام النووي رحمه الله عند الحديث بعد أن ذكر الحكمة من هذا أنه اعتذر. قال العلماء حكمته أنه إذا اعتذر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه، هذا إن كان ضيقا ربما، وإن كان ضيقا لا يكون مشدودا، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يديه فيشغل بذلك وتفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت الصدر ورفعها حيث شرع الرفع أي في المواطن الأربعة، وغير ذلك لأن فيه ترك ستر أعلى البدن وموضع الزينة، وقد قال الله تعالى خذوا زينتكم، هذا على قول الجمهور إنما هو سنة، والجمهور أن هذا النهي للتنزيه، النهي للتنزيه، ويستحب ستر العاتقين مع السعة لا للتحريم، فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه شيء صحت صلاته مع الكراهة، سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. وقال أحمد وبعض السلف، أحمد في رواية له ثلاث روايات، إحداها توافق قول الجمهور، الثانية هذا المشار إليه، الثالثة الوجوب، الثالثة الذي سيأتي ذكرها، لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر، أي بوضعه ذلك الشيء لظاهر الحديث. وعن أحمد الرواية الثالثة، رواية أنه تصح صلاته ولكن يأثم بتركه، وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: فإن كان واسعا فالتحف به، أي على العاتقين والستر ستر العورتين، وإن كان ضيقا فاتزر به، أي اكتفي بستر العورتين. رواه البخاري ومسلم في آخر الكتاب، مسلم في آخر كتاب الحديث الطويل، رواه البخاري ومسلم. ردف قول الجمهور بن عبد البر أيضا، كما أنه هذا القول قول المالكية والشافعية والحنفية، ورواية عن أحمد قال بها جماعة من الحنابلة بالسنية أنه مستحب فقط وليس بواجب، وتصح الصلاة بذلك مع وجود ثوب يستر به عاتقيه أو لا، أو مع عدم وجوده. قال ابن عبد البر: وروى عن روي عن جابر وابن عمر وابن عباس ومعاوية وسلم بن الأكوع وأبي أمامة وأبي هريرة وطاوس ومجاهد وإبراهيم النخعي وجماعة من التابعين أنهم أجازوا الصلاة في القميص الواحد إذا كان لا يصف، بمعنى أنه يستر العورة ما تكون بادية فيه. وقولهم لا يصف له حالتان: الحالة الأولى أن يكون شفافا، إذا وضع على الجسم الأبيض ظهر بياض الجسم من داخل هذا الثوب، هذا يصف العورة، هذا ليس بساتر، الصلاة باطلة في هذا الحال اتفاقا، كالذي يصلي عريانا كون العورة بادية، سواء ظهرت العورة كلها أو ظهر بعض أجزائها فهي بادية. هذه بقي أيضا حال آخر وهو دون المذكور، فيما إذا كان ملتصقا ساترا للجسم لا ترى بشرته لكنه ملتصق التصاقا شديدا، حتى إذا سجد ربما كما ترون بعض الناس إذا قام من سجود ركوعه التصق الإزار به بين إليتيه والتصق في جسمه كله، هذا مكروه كراهة شديدة، وإن كانت الصلاة تصح لكن هذا ليس من الزينة. وبعضهم عد هذا مما يبطل الصلاة، لكن صحيح عدم ذلك، بل تصح الصلاة في الحال هذا، وفاعل ذلك مخطئ. نحن في صدد هذا، ذكر هؤلاء وقال أنهم أجازوا الصلاة في القميص الواحد إذا كان لا يصف، أي لا يصف العورة، وهو قول عامة فقهاء الأمصار في جميع الأقطار، ومن العلماء من استحب الصلاة في ثوبين، وأيضا هذا منقول كما سبق. واستحب أن يكون المصلي مخمر العاتقين، وكره أن يصلي الرجل في ثوب واحد مؤتزرا به ليس على عاتقه منه شيء إذا قدر على غيره. أجمع جميعهم أن صلاة من صلى بثوب يستر عورته جائزة. هذا الآن الإجماع منقول أنه إن صلى بثوب يستر عورته جائزة ولو انكشف عاتقاه. قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة: هذا النهي معلل بأمرين، نهي لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، قال معلل بأمرين، أحدهما أن في ذلك تعري أعالي البدن، لا على عاري وخلت الزينة ما في زينة، ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة. والثاني، الأمر الثاني، أن الذي يفعل ذلك إما أن يشغل يده بإمساكه أو لا، يعني كأن يكون ضيقا ويريد أن يمسكه يغطي، وهو قد يشغل عن وضع اليد وعن الرفع في موضع وأنه ماسك واسر، ربما هذا ما هو فقط يشغل عن، حتى في حال سجوده في حال ركوعه قد يسقط، فقولهم يعللون أن هذا يسقط قد لا يستطيع أن يجعل يده على صدره أو ما إلى ذلك فيه نظر، بل لو بقي ماسكا هكذا لفاته وضع يده في حال السجود، ووضع يده أيضا على ركبتيه في حال الركوع وفي سائرها، فهذا التعليل الآخر فيه نظر. وإنما التعليل الأول الذي ذكروه أنه مخالف للزينة، سواء قيل الزينة المسنونة أو الزينة الواجبة على قول من يجيب هذه الزينة: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأكثر أهل العلم من هذا النقل لا سيما في كتب الشافعية، وهذا التعليل كما سبق فيه نظر. يوافق قول الجمهور أيضا قول العثيمين رحمه الله شرح الممتع، قال: والعاتق موضع الرداء من الرقبة، فالرداء يكون ما بين الكتف والعنق. ففي الفريضة فريضة خاصة للحديث أنه كان أن جابر فعل ذلك في النافلة، لا بد أن تضيف إلى ستر العورة ستر أحد العاتقين الأيمن أو الأيسر. والدليل قول النبوي في هذا التقييد بالفريضة تعقب عليه تعقب. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي لفظ ليس على عاتقيه منه شيء بالتثنية، والتثنية لا تعارض المفرد، يعني هنا مفرد مضاف يشمل العاتقين، ليس على عاتقه مفرد مضاف يعني العاتق يشمل النوعين الاثنين، والمضاف يعم. وهذا الدليل أعم من المدلول، فالدليل لا يصلين أحدكم، وهذا يشمل الفرض والنفل. فكوننا نستدل بالأعم على الأخص يعني على الفرض، هو في شرح المتن، المتن يرى الفرض دون النفل صاحب المتن، فكوننا نستدل بالأعم على الأخص بيعتبر نقصا في العمل بالنص، لأنه إذا دل النص على حكم عام ثم قصرته على بعض أفراده كان ذلك نقصا في العمل به، إذ أن العام يجب العمل بعمومه لا بدليل ولا دليل. طيب، إذن إن العام يجب العمل بعمومه إلا بدليل ولا دليل، هنا فمقتضى الاستدلال بالحديث العموم في الفرض والنفل: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والتفريق بين الفرض والنفل مخالف لظاهر الحديث. ثم إن المؤلف يقول مع أحد عاتقيه، والحديث يدل على ستر العاتقين جميعا، وما قاله المؤلف هو المشهور من المذهب، أحد العاتقين يكفي لو صلى كما هو شأن المحرمين المطبعين مطبع، على أنه على بعض روايات مذهب أحمد أنها تصح الصلاة ولا كراهة، حتى الكراهة في مثل ذلك عندهم، لكن أصح أنه ينبغي ستر العاتقين، وأن الكراهة باقية إذا صلى مطبعا وليس على عاتقه الأيمن منه شيء، للحديث على عاتقه وفي لفظ على عاتقه. والقول الثاني أن ستر العاتقين سنة وليس بواجب، لا فرق بين الفرض والنفل، لحديث أنه إن كان ضيقا فاتزر به، وهذا القول هو الراجح، هو مذهب الجمهور. وكونه لا بد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب ليس من أجل أن العاتقين عورة، بل من أجل تمام اللباس وشد الإزار، لأنه إذا لم تشده على عاتقيك ربما ينسلخ ويسقط، فيكون ستر العاتقين هنا مرادا لغيره لا مرادا لذاته. فهذا وما قبله قلت فهذا وما قبله من قول ابن عبد البر وابن رشد تأييد لقول الجمهور. خلصنا من قول الجمهور بأدلتهم القوية في قولهم إنه سنة، هذا الوضع على العاتقين سنة في حال ما إذا كان فيما إذا كان واسعا أو ضيقا، على كل حال وليس بواجب مطلقا عندهم. ومن أدلتهم حديث جابر: إن كان كذا وإن كان كذا. وأوضح من هذا عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب ستر العورة، وإذا صلى وهو ساتر لعورته صحة الصلاة بالإجماع، نقله ابن عبد البر ونقله كذلك أيضا للكرماني نظير هذا، فعندهم الإجماع من أقوى ما يكون على ما تضمنه هذا الحديث، والإجماع هذا المنقول قد خرم. قال السفاريني في شرح العمدة: قال في الفروع ابن مفلح: وستر المنكبين شرط في ظاهر المذهب، عند أحمد في ظاهر مذهبه شرطه. قال القاضي: وعليه أصحابنا حنابلة. وعن أحمد، وعنه أي أحمد، واجب. كم هذا القول رقمه؟ الرقم الثاني. وعنه سنة وفاقا للثلاثة، فاقا لأبي حنيفة ومالك والشافعي، ثلاثة أقوال الإمام أحمد في هذا نقلها السفاريني، أي مالك والشافعي وأبي حنيفة. قلت للإمام أحمد في هذا ثلاثة أقوال، أحدها كقول الجمهور، والصحيح من ذلك أنه يجب أن يجعل المصلي على عاتقه شيئا في الصلاة، على النوع القول الذي قال به أحمد في أحد أقواله، إن كان قادرا لهذا الحديث في الباب، ولحديث جابر المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جابر أن يلتحف به إن كان واسعا. هذا الالتحاف هو إرادة حديث أبي هريرة الذي عندنا في الباب، لا يصلي على أحدكم، لا يصلي أحدكم لصلاة في الحديث، لحديث جابر المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جابر أن يلتحف به إن كان واسعا، أن يجعل منه على عاتقيه. وإذا وفي حوادن له في حال الضيق وعدم القدرة على ذلك أن يصلي في ثوب واحد يتزر به فقط، حيث لا يكون على عاتقه منه شيء. وعلى القول، وهذا القول قلنا برجحانه، القول بالوجوب لظواهر هذه الأحاديث ولعدم ما يصرفها، بل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة، صلى في بيته وكان ملتحفا بإزار بثوب واحد وجعل منه على عاتقه، سيأتي. وعلى القول بالوجوب فإنه إن صلى وليس على عاتقه شيء فصلاته صحيحة، لما سبق من نقل الإجماع أن الصلاة لا تبطل إلا بانكشاف العورة مع القدرة على سترها، وأن ذلك من الزينة الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد. أما قول الكرماني في شرح البخاري ظاهره النهي، حديث الباب يقتضي التحريم، لكن الإجماع منعقد على جواز تركه، وتعقبه السفاريني في العمدة بعدم صحة نقل الإجماع عن جملة من الذين خالفوا، وكذا رده الشوكاني في النيل تحت حديث رقم 528. كما أنه ليس شرطا في صحة الصلاة لعدم، يعني ليس شرطا بمعنى أنها تبطل، لأن الإجماع نقل على خلاف ذلك. ويؤيد الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيد الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد ألقى طرفيه على عاتقيه، متفق عليه. وأخرج البخاري في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، وهذا مقيد بقوله إن كان واسعا، وهذه أوامر. ورواه أبو داود قال على عاتقيه، خالف على عاتقيه، فهذا أمر بأن يجعل المصلي على عاتقيه في صلاته شيء. وهذا الحديث قد جاء عن أكثر من 25 واحدا من الصحابة، كما في نيل الأوطار للشوكان تحت رقم 529، وقال بعده والمراد أنه لا يشد الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المنكبين، بل يتزر به ويرفع طرفيه فيلتحف بهما فيكون بمنزلة الإزار والرداء، هذا إذا كان واسعا. أما إن كان ضيقا جاز الاتزار به من دون كراهة، وبهذا يجمع بين الأحاديث كما ذكره الطحاوي وغيره، واختاره ابن المنذر وابن حزم هو الحق الذي يتعين المصير إليه. قال فالقول بوجوب طرف الثوب على العاتق والمخالفة أي بين طرفيه من غير فرق بين الثوب الواسع والضيق ترك للعمل بهذا الحديث وتعسير مناف للشريعة السمحة. انتهينا من هذا. بماذا انتهينا؟ من سيجيب؟ ها؟ من سيجيب؟ ها؟ وجوب ستر العاتقين، لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ حديث الباب في ثوب واحد ليس على العاتق منه شيء، أي إن كان واسعا مبين بحديث جابر، وحديث جابر إن كان واسعا التحف به وإن كان ضيقا تزر به، وحديث عمر بن أبي سلمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في النافلة في البيت، وحديث أبي هريرة، عدة أحاديث تثبت قول من قال بالوجوب. لكن هذا الوجوب علمنا أن الإجماع قد نقل على أنها لا تبطل الصلاة ترك العاتقين، إنما إن صلى أو سوأتاه مستورتان صحت. فجمعا بين الأحاديث القول بالوجوب والقول بصحة الصلاة سواء كان واجدا أو غير واجد، وأنه آثم في مثل هذا الحال إن كان واجدا ويترك ستر عاتقيه ويصلي أو أحد عاتقيه على القول الصحيح، وغير آثم إن كان لا يستطيع أن يستر عاتقيه. أما على قول الجمهور فالجمهور جروا على أنه مجرد سنة، وهذه الأحاديث لا مخالفة فيها بين الفرض والنفل. وهو وإن كان التعليل المذكور للزينة خذوا زينتكم حيث أنه إذا بقي الظهر والبطن مكشوفا والعاتقان وما إلى ذلك فإنهما ليست فيها زينة، أما العورة فمستورة لتصحبها الصلاة. فإن هذه الزينة المأمور قد جاء بها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب لا صارف له. بعد هذا، هل يستر المصلي منكبيه جميعا أم يجزئ بعضها؟ قال ابن قدامة: لا يجب ستر المنكبين جميعا، بل يجزئ ستر بعضهما، ويجزئ سترهما بثوب خفيف يصف لون البشرة، لأن وجوب سترها بالحديث ولفظه لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء سترهما. وهذا يقع على ما يعم المنكبين وما لا يعمهما، يعني ما اشترط أن يستر من هنا إلى هنا، ولو على خيط يقولون هكذا، يعني في ما يسمى بالعل المتعلق الفنائل المتعلقة. قال: وقد ذكرنا نص أحمد في من صلى وإحدى منكبيه مكشوفة فلم يجب عليه الإعادة كما هو شأن بعض المحرمين، فإن طرح على كتفه حبلا أو عمل مثلا لصقة، لصقها من هنا لصقها من هنا لصقها على العاتقين فقط، فإن طرح على عاتقيه حبلا أو خيطا ونحوه فظاهر كلام الخرقي أنه لا يجزئه لقوله شيئا أي من اللباس، وهذا لا يسمى لباسا وهو قول القاضي. وقال بعض أصحابنا يجزئه جمود على الظاهر، لأن هذا الشيء يكون الحديث متناولا له، وقد روي عن جابر أنه صلى في ثوب واحد متوشحا به كأني أنظر إليه كأن على عاتقه ذنب فأرة، هذا الحديث لا يثبت. وإذا كان لا يثبت فالصحيح أن هذا اللصقة مثلا يجعلها كذا أو خيط أو ما إلى ذلك لا يجزئ، وأنه ينبغي أن يكون متوشحا به بمعنى مستور البطن والظهر، لا مجرد أن يجعل على عاتقه لسكة هنا ولسكة هنا ويصلي بمعنى يستر بها يخرج من قوله شيء ويشمل هذا. هذا هو الصحيح في المسألة على عاتقيه، فإن العاتق لا يشمل فقط واحدا بل يشمل الاثنين. أو يجب ستر المنكبين جميعا، بل هو ابن قدامة يقول لا يجب، لكن الصحيح أن الحديث يتناوله كما سبق نقل ذلك عن الأئمة، سواء قلنا فيها بالوجوب على ما سبق أو بقول الجمهور أنه سنة، فالسنة تشمل هذين والواجب يشمل هذين كليهما. وأما الشرطية ففيها خلاف، وعدم الشرطية أقرب. ها؟ في الزينة، عللوا بالزينة، خذوا زينتكم، يصلي وظهره مكشوف، يصلي وبطنه مكشوف، ما فيه زينة، بل إن من الزينة العمامة والطاقية، استحبوا أن يصلي مخمر الرأس. وللألباني رحمه الله كلام على أنه ما ترك زينته وأن هذا مكروه، معنى كلامه يصلي وهو حاسر الرأس مكروه، ما أخذ الزينة، ولا يقول الزينة الواجبة بل الزينة المستحبة. نعم، ساتر نصف الكم قد تجاوز المنكبين، هذا يجزئ. كلما كان الإنسان في صلاته في هيئة جيدة كان أفضل، خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم، العورة سبعتان، المرأة كلها عورة، ما نحن في صدى يعني إلا الوجه والكفين وكذا، بقي ما يتعلق بالقدمين وما يتعلق بكذا شعر الرأس، هذا سيأتي له باب في الحديث الآتي. نحن الآن في ما يتعلق بستر للرجل، لا ندخل المرأة حتى يأتي ما يتعلق بشأنها. ما يصلح الاختلاط. السرة عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذه العورة الخفيفة كما في حديث جرهد وهو صحيح بشواهده. وهذه العورة إن صلى وهي مكشوفة صحت صلاته، ولكن العورة المغلظة القبل والدبر. عمرو بن سلم الجرمي صلى بقومه إماما، وكان إذا ربما انكشف قالوا غطوا عن استقارئكم، هذا للحال الضيق، حالة الضيق.